بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والكفر على أربع دعائم، على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرض عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. الإيمان استقامة، والكفر انطواء، ولا يكفر الإنسان إلا بسبب عقدة نفسية أو انحراف في الضمير أو انطواء في الوجدان. الإيمان شعلة أوقدها الله في ضمير البشرية، ولا يحتاج الإنسان للإيمان بها إلا إلى التوجه إليها. حينما يشير إليك شخص بهذا النور، لا يحتاج إلى أن يثبت لك وجود النور، مجرد أن تتوجه إلى النور تؤمن بوجوده. حينما يكون إنسان ما غافلا عن النهار، لا يحتاج إلى ذكر أدلة وبراهين له لكي يؤمن بوجوده، يكفي أن يلتفت إلى ما حوله، فإن رأى كل مكان منورا عرف أنه نهار، وإلا عرف أنه ليل. لا يحتاج الإنسان كثيرا إلى أدلة فلسفية وتعمق فيها لكي يكون مؤمنا. الأنبياء في هذه الحياة ما جاءوا بأدلة فلسفية لا يفهمها إلا الفلاسفة، وإنما كان دورهم أن يذكر الإنسان. تذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. الأنبياء مذكرون في ضمير الإنسان، الإيمان بالله موجود، إلا إذا جاءت عقبة أمام الإنسان، أو إلا إذا وجد حجاب للإيمان، وإلا فطبيعة الإنسان ونظرة إلى قبل أن يولد وإلى بعد أن يموت، هذه النظرة تشبيه لكي توقفه عند حقيقته. من أنا؟ من أين أتيت؟ لم أكن موجودا قبل 50 عاما، أنا اليوم موجود، بعد 50 عاما لن أكون موجودا. من خلقني؟ من صنعني؟ من جاء بي؟ من يأخذني؟ من أحياني؟ من يميتني؟ من أنا؟ مجرد توجه إلى هذه الحقيقة تكفي الإنسان للإيقاف على صانعه وخالقه. ابن أبي العوجاء دخل ذات مرة على الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق سأله: يا ابن أبي العوجاء، أأنت مصنوع أم غير مصنوع؟ قال: بل غير مصنوع. الإمام قال له: لو كنت مصنوعا كيف كنت؟ أنت اللي مو مصنوع وما إلك صانع وما إلك خالق، في نظرك لو كان لك خالق شلون كان شكلك؟ فاحتار في الجواب: أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر. الإيمان موجود في الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه وملذانه يهودانه أو ينصرانه. كما أن الصحة في الإنسان من حيث الجسم، الصحة هي الأصل، ولذلك إذا إنسان ما صار مريض يسألون شنو سبب مرضه، إذا راح الدكتور الدكتور يسأله شنو ما كان نسوي. كما أن الاستقامة في الجسم هي الأصل في الإنسان، ولذلك حينما يولد مولود متكامل ما في نقص، ما حد يقول ليش هذا كامل، لكن إذا طلع مشوه يسألون الأم شنو سويتي في أيام الحمل، الطبيب يسأله عن سبب التشويه عن سبب المرض، لا يسأل عن سبب الصحة. كذلك من حيث الروح، الأصل في الناس وفي كل مولود الاستقامة، الاستقامة أصل في حياة الناس، ولكن الانطواء هو الطارئ على الضمير، ومن ثم الإيمان أصل في الإنسان. أنت مؤمن، تولد مؤمنا، كما أن هذه الشجرة حينما تخلق وحينما تنمو فإن طبيعتها تدعوها إلى أن تمتص عناصر التراب وأن تمتص الأكسجين وأن تخضع للقانون وأن تخضع لمن يزرعها. كذلك الإنسان، إلا أن الإنسان في طريق الإيمان تقف أمامه عقبات، عقبة الجهل، عقبة الطمع، عقبة الشهوات وما شابه ذلك، هذه كلها حجب. في الروايات هنالك حديث عن الحجاب، حجاب الطمع، حجاب الجهل وما شابه ذلك، هذه تعتبر حجبا. ولكن الإنسان وطبعه إن تركناه فإنه مؤمن على الصراط السوي. الإيمان لا يحتاج إلى دليل، الكفر هو الذي يحتاج إلى سبب. لماذا الناس مؤمنون بفطرتهم بطبيعتهم، لكن لماذا فلان كافر؟ لا بد أن نبحث عن العلة والسبب، لا بد أن هنالك عقدة التواء حجاب، ارفع الحجاب هو مؤمن. أنت لا تحتاج إلى أن تدخل الإيمان في قلبه، طبيعة قلبه طبيعة المؤمن، ولكن العقبة هي التي تأتي وتكون مانعة. ومن هنا فإن المؤمن هو الإنسان الطبيعي والكافر هو الإنسان الكاذب، ذلك لأن المؤمن ينسجم مع هذا القول بشمسه المشرقة العظيمة التي تطيع ربها منذ ملايين السنوات، وتكفى تطيع ربها إلى ملايين السنوات، بقمره بنجومه ببحره بمطره بشجره، هذا الإنسان أيضا يخضع ذلك النوع بتلك الروح الحاكمة على هذا الكون، فهو منسجم مع القمر، منسجم مع الشمس، منسجم مع الشجر. ولكن ذلك الإنسان الذي يأتي شاذا، الشمس تطيع ولكنه يعصي، القمر يطيع ولكنه يرتكب المعاصي، الأشجار تخضع لضارعها ولكنه يتمرد على ربه، هذا هو الإنسان الشاذ في هذه الحياة. الكافر معقد، معقد التفكير، معقد النفسية، معقد السلوك. المؤمن بالعكس، المؤمنون هينون لينون، بل اسمحوا لي أن أقول أن المؤمن إنسان بسيط، يعني مو معقد، يرى الحق حقا فيتبعه والباطل باطلا فيجتنبه. وحينما يقرأ آية في كتاب الله يطيعها بدون سبب علة ما دام الأمر الكلي بالنسبة إليه ثابت لا يحتاج إلى أدلة وبراهين على كل صغيرة وكبيرة. هذا إنسان معقل. مريض يذهب إلى طبيب فالطبيب يصف له دواء جلة عن وطاعة، يروح يشتري الدواء يستعمله فيشفى. لكن مريض آخر يذهب إلى الطبيب فيكتب له وصفة، هذا يبدأ يناقش الطبيب ليش هاي الوصفة، ليش هذا الدواء لازم أشربه 3 مرات والآخر 4 مرات، وليش قبل الطعام وبعد الطعام. يبدأ يناقش الطبيب، يقول له يا عمي أنت معاك، إذا تعرفني وتؤمن في كطبيب فإذا تقبل ما أقول. أيها الناس إنما أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب، وصلاح المريض فيما يراه الطبيب لا فيما يشتهيه المريض، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يسمع أن ربنا عز وجل قد أمره بشيء وقال إن فيه مصلحتك فإنه يقبل ذلك الشيء، ما في نقاش، ما في ليش، ما في شنو العلة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فنزل عليه الواحد وحي وقرأ الآية الكريمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. واحد من الصحابة قبل ما النبي يكمل الآية طلع راح، اجى بعد فترة رجع كان يسأل النبي والصحابة أنه شنو بقية الآية، قيل له ولماذا خلاص شنو اللي صار فيك اللي طلعت. قال في الحقيقة بمجرد ما سمعت هذه الآية الكريمة كان عندي بستان فذهبت وأقرضته لله بالله ورجعه، انت بينوني شنو بقية الآية. إنسان وفيه يعني ما دام أن الله يقول حينما تعطي لي إنني سأضاعفه وحينما تعطي للفقير فكأنك قد أقرضتني وسأرده عليك مع الربا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ما يحتاج يقنع هذا التاجر أنه تعال ساهم في مشروع ديني، تعال ساهم في قضية إسلامية مقدسة، ساهم في ثورة. هذا معقد، المؤمن ليس معقدا، المؤمنون هينون لينون. في العلم الحديث هنالك تساؤل حول أن حتى العلوم موجعة في ضمير الإنسان، وفي المدرسة لا يتعلم الإنسان شيئا جديدا فقط يتذكر 2+2=4، هذا جدول الضرب كله موجعا في ضمير الطفل، ولكنه كان غائبا عن هذا الجدول، وبمجرد أن يسمع من إنسان يتذكر. حتى العلوم يقولون الإنسان يتذكرها، فالإنسان يولد وفي ضميره طبيب وعالم وشاعر وكاتب وخطيب ومخترع ومكتشف، ولكن هنالك حجب نفي. إذا كانت العلوم يحتاج الإنسان فيها إلى التذكر فقط، الإيمان بالله شيء حملناه نحن في ضمائرنا قبل أن نولد من عالم آخر في أبنا، وسنأخذ إلى ذلك العالم، إنما في هذا الوسط نحن في حالة نوم. الناس اليوم إذا ماتوا انتبهوا، يكفي للإنسان أن يقال له أيها الإنسان إنك تموت، هل في هذه الحقيقة زيغ؟ هل هذه الحقيقة حقيقة كذب؟ لا، لكن المعقد يأتي وبدل أن يفكر ما دمت أموت فإن علي أن أكون مستقيما في عملي. أما الكافر فيقول ومن يقول إننا إذا متنا كنا أحياء ومن قام من قبره معذبا وكيف يكون الموت. هذه التساؤلات التي نسمعها بين فترة وأخرى وما شابه ذلك. المهم الإيمان هي طبيعة في الإنسان، والكفر هو الانحواء. وما دام أن الإيمان راقد في ضمير كل إنسان وموجود معه يولد، إذن لابد أن نتساءل ما هي الانحواءات، ما هي العقد، ما هي الحجب التي تمنع الإنسان من الإيمان، ومن ثم يصبح الإنسان كافرا. كما أن الكفر هو فقدان الإيمان، كذلك دعائم الكفر هي تلك الأمور التي يفتقدها الإنسان. بمجرد أن يفتقد الإنسان واحدا من دعائم الإيمان يكون الإنسان حينئذ كافرا. فقدان دعائم الإيمان يسبب في الإنسان كفرا، لأن الكفر في الواقع هو فقدان للإيمان. كما أن الظلام فقدان النور، حينما لا يوجد سبب للنور إذن يكون الظلام. فإذا فقد واحد من دعائم الإيمان هذا الفقدان، عدم وجود هذه الدعامة يسبب وجود الكفر ولو بنسبة معينة. في هذه الكلمة القصيرة الإمام علي سلام الله عليه، الإمام يذكر 9 مفردات، أنا راح أجيبها وراء بعض منفصلة عن كلام الإمام لكي تعرفوا دعائم الكفر وحجب الإيمان. التعمق الذي يعني التشكيك، التعمق، التنازع بالجهل، الزيغ، الشقاق، الجهل، العمى، السيئة، السكر، الضلالة، هذه دعائم الكفر، وكلها أمور سلبية، يعني فقدان الوعي هو كفر، فقدان الرؤية ضلالة، فقدان البصر عمى، فقدان العلم جهل، فقدان الاستقامة شقاق، وهكذا مجموعة أمور هي في الواقع فقدان، يعني فقدان شيء له اصطلاح معين في اللغة العربية. الجهل ما هو؟ الجهل عدم العلم، بمجرد أن لا تعرف الشيء فأنت جاهل به. كما أن الظلام فقدان النور، وكما أن النور بسيط ويكشف لك الحقائق. الظلام هو الذي يجعلك خائفا ومرعوبا وجاهلا ولا ترى شيئا. الإيمان نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا النور إن وجد يكشف لك كل شيء، إن فقد أنت تحتاج إلى تفسير في كل شيء. الكفر على 4 دعائم، على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. التعمق هنا يعني التشكيك والتساؤل والتعمق الفلسفي وما شابه ذلك، نوع من الوسوسة تقصد بها الإمام هنا. والتنازع بالجهل، والزيغ هو الميلان، قلب الإنسان مائل إلى هوى معين. والشقاق هو الاختلاف والخلاف وما شابه ذلك. ثم يقول الإمام: فمن تعمق لم ينب إلى الحق الذي يشكك في كل أمر ويتساءل لا يرجع إلى الحق. بدل أن يرجع إلى الفطرة السليمة يحاول التعمق وطرح التساؤلات. من خلق الله؟ الله موجود، شئت ذلك أم أبيت، ربك، سيدك، مولاك، وصاحب الجنة والنار. هذه التساؤلات إن طرحتها وتعقدت بها لا يلغي الحقيقة، الحقيقة موجودة، الله هو المهيمن على هذا الكون. التساؤلات لا تلغي الحقائق. العقل لا يستطيع أن يدرك وجود الله عز وجل، كيف هو، أين هو، متى هو، الله أين الأين وكيف الكيف، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحيي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أول خطوة من الإمام علي سلام الله عليه أن يكشف للناس: أيها الناس، عقولكم محدودة، لا تحاول أن تطرع على نفسك تساؤلات ومن ثم حينما لا تستطيع الإجابة عليها تكفر بربك وتتعقد. عقلك محدود كما أن بصرك محدود، سمعك محدود، عقلك أيضا محدود. أنت لا تصل إلى حقائق أمور بسيطة كما ذكرنا في ليلة سابقة. نحن هذا الورق لا نعرف ما هو، إن هي إلا أسماء سميتموها، وعلم آدم الأسماء كلها. الله لم يعلم الإنسان إلا الأسماء. ما هذا ورق؟ ما هو الورق؟ ذرات. ما هي ذرات؟ الإلكترونات وبروتونات. ما هي الإلكترونات والبروتونات؟ الإنسان لا يعرف إلا الإثم والأثر. ما هو النور؟ لا يعرفه. يعرف أن النور إثمه نور وأثره كذا وكذا فقط، وليس أكثر من هذا الأمر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في كلمة طريفة، يقول: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طير لم يشبع. هذا قلبك صغير إلى درجة أنه لو أعطيته لطير وأكله طير لم يشبع الطير. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. هذا بصرك أيضا لو قطع من الخيط اللي يدخل في الإبرة، هذا خلوه على بصرك، على بؤبؤة العين، بعد عينك ما. فقلبك ما يشبع طير، وعينك تغطيه إبرة. تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض إن كنت صادقا، فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منهما فهو كما تقول. إذا كنت قادر على أن أنت تنظر إلى هذه الشمس وتملأ عينك من الشمس، بعدين أطلب أن ترى ربك، وأن تتساءل أين هو الله، لماذا لا نرى الله، وما شابه ذلك. ويقول أيضا: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. تساؤلات زائدة عن عقلك رجاء لا تسألها، تتعقد منها، ما راح تستفيد منها شيء، نهايتها زيادة حيرة وليس زيادة رؤية ووعي. ويقول: إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. تريد أن تعرف كم هي عظمة الله، اذهب في جوف الليل إلى السطح وانظر إلى هذا الكون، إنك ترى نجوما بعضها انعدمت وتبخرت وانتهت منذ 12 مليون عام، ولكن نورها الآن يصل إليك. اعرف كم هذه النجم بعيدة عنك. هذا بعض ما خلق الله من حيث العظمة، من حيث الدقة، من حيث الصغار، من حيث وضع كل شيء في مكانه. تحدث ولا حرج في نفسك في هذا الكون، لما لا تذهب إلى تساؤلات وتعمقات وتشكيك فيما لا يعنيك وفيما لا تستطيع الوصول إليه. ويقول الإمام الصادق: إن الله عز وجل قال: وإن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. إذا وصل الكلام إلى ربنا عز وجل فاسكتوا، لا تتعمقوا، لا تزدادوا. التعمق إذن يؤدي إلى الوسوسة وعدم الثبات على ما توحي به الفطرة الإنسانية، ومن ثم الامتناع عن طاعة الله ورسوله والعناد لدعوة الأنبياء وطلب المستحيل، تماما كما يتحدث القرآن الكريم عما واجه به المشركون رسول الله وقالوا: لن نؤمن لك. هذا الرجل الصادق الأمين، 40 عاما بينكم صادق وأمين. وحينما نزل عليه الوحي دعا قومه وقال: لو رأيتم أني أخبرتكم بأن عدوا وراء هذا السل كنتم تصدقون؟ قال نعم. 40 سنة أنت صادق أمين. ثم بدأ النبي يقول لهم أن نزل علي الوحي ويقول كذا: هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا الكتاب العظيم، كلكم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله، بآية من مثله، من حيث المحتوى، من حيث الترتيب، من حيث الأسلوب، كيف يكون من عنده؟ ثم يأتي بعلوم، معارف، أمور لم تكن معروفة في ذلك الزمن، لم يدخل في جامعة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ذبابة تأتي وتسرق منه الشيء، لو تصيد الذبابة أيضا ما تقدر تستنقذ منه الشيء اللي أخذ من عندك. ليه؟ بعد 1400 سنة يأتي العلم الحديث لكي يقول أن الذبابة حينما يمتص شيئا يحول النشويات إلى سكريات، والسكريات حينما تتحول إلى نشويات، النشويات تتحول إلى سكريات، من المستحيل أن تعود مرة أخرى إلى حالتها الأولية. وبمجرد أن يمتص الذباب شيئا يتحول إلى مادة سكرية. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنبذوه من. ضعف الطالب والمطلوب. أين كان رسول الله قد درس هذه الأمور؟ قالوا: لا، ما نؤمن. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. استوى عقلهم مكان نازل، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تجيب الله وملائكة وياه وراء، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. بدون جناح. ولن نؤمن لرقيك حتى إذا اضطرتهم ما نقبل من عندك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر، ما ادعيت أنني ملك من الملائكة، ولكنني بشر رسول. قل: إنما أنا بشر مثلكم. وما منع الناس، ثم إن القرآن يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. معتدين. هذا واحد من عدن يصير رسول عليه، يصير رسول عليه، ليش معقد تجاهه؟ القرآن يقول من جملة الأسباب هو الكبر. شوفوا هذا الكبر حجاب. الإنسان بطبعه ميال إلى الحق، يأتي الكبر يمنعه، يقول: ليش هذا نبي؟ ليش مو أنت نبي؟ هذا كان إلى أمس رجل عادي بيناتنا، الآن صاير عالم، أنا ما أقبل الكلام من عنده. أو أن إبليس امتنع عن السجود لآدم على شنو؟ على الكبر، أن هذا من طين وأنا من نار. إجا صار حجاب بينه وبين الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فلان عالم سار في سبيل الله وتحمل ما تحمل، يأتي زملاؤه وما يخضعون إليه، ليش ما تخضع إليه؟ هذا كان بيناتنا إحنا مع بعض كنا ندرس، خير إن شاء الله، مع بعض كنت تدرس، وهو بشر مثلك ولكنه تحمل ما لم تتحمله أنت، فأصبح سائرا والتف الناس حوله. بالطبع الناس متساوون من حيث الخلق، ولكن الله يمن على بعض الناس بالهداية والبعض الآخر يزيغ قلوبهم بسبب الكبر وما شابه ذلك. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما دام أنتم بشر نرسل لكم بشر، إذا أنتم كنتم ملائكة لكنا نرسل لكم رسولا من الملائكة. انظروا كما أن التعمق في العمل يؤدي إلى وسوسة باطلة، كذلك التعمق في الفكر. حقائق الكون واضحة، بل هي من الوضوح بشكل لا يمكن الاستدلال عليها. توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. بعض الأوقات الأطفال يسألون أسئلة من كثرة وضوح الجواب أنت تحتار شنو الجواب. يقول لك شنو النهار؟ بابا شنو النور؟ تقول لك شرح للنور شنو هو؟ الله لشدة ظهوره في هذا الكون غائب. قرب إلى درجة غاب عن البصر. طبعا البصر لا يمكن أن تطيع إليه. بعض الأوقات أنت تغفل عن نفسك، أنت تغفل عن وجودك. مثال على ذلك، إذا كنت تنظر إلى طالع فيلم وأنت متفاعل مع الفيلم، فيلم جميل فيه مفاجآت كذا ومتفاعل مع الفيلم، يوم اللي ينتهي الفيلم تنظر لنفسك، ها أنا موجود وأنا في هاي الغرفة كنت ناسي، مع أن وجودك لنفسك حق اليقين. حضورك عند نفسك شيء غريب، لكن لشدة هذا الحضور وجودك يغيب عن ذهنك، كما أن التعمق في العمل يؤدي إلى وسوسة. شايف إنسان يريد يصلي ومصاب بالوسواس، وأنا شايف إنسان من هذا النوع كان يجلس ناس آخرين يقول اسمعوني أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ولا لا؟ الله أكبر. وبعد ما يخلص أسألهم أنا قلت تكبيرة الإحرام. الوسوسة حالة عملية، هذه الحالة قد تكون في الفكر. تشكيك، يطرح أسئلة. بعض الشباب يتساءلون خبر شنو، الموت شنو، برزخ شنو، كتاب شنو، جنة وين، هاي جنة عرضها السماوات والأرض، وينها قاعد السماوات والأرض، أين أنت شعلك في هاي المثال. المهم الجنة موجودة إن شاء الله، يوم من نروح فيها راح نعرف السماوات والأرض وين كانت في وسطها. هذا النوع من التشكيك هو نوع من الوسوسة الفكرية، سواء ظهر في صورة تساؤلات أو ظهر في صورة التعمق الفلسفي الذي غيب كثيرا من الفلاسفة في متاهات ما طلعوا منها. موسى ابتلي فترة من الزمن بقوم كانوا في كل شيء يشككون يتعمقون. حدثت حادثة أن شخصا قتل بين قريتين، وحدث نزاع بين أهالي القريتين عليه، كله جماعة اتهموا جماعة أخرى، جاءوا إلى موسى يطلبون الحل. موسى طلب من الله عز وجل حل هذه المعضلة، أوحى الله إليه أن قل لهم أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة، اضربوا ببعض هذه البقرة جسم هذا الذبيح المقتول، الله يحييه. الروايات تقول لو أنهم كانوا يذبحون أي بقرة كانت قريبة إليه لأحيى الله ذلك القتيل به، ولكن ذل جماعة متعمقون مشككين. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا اسأل ربك أنه شنو لونه، اسأل ربك بكر ولا مو بكر، اسأل ربك تشتغل ولا ما تشتغل، قائمة ولا عاملة. وشددوا، الرواية تقول أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. خلي تكون نفسيتك نفسية مفتوحة مو معقدة، تقبل الحقيقة لمجرد أن تظهر لها. هكذا أيضا التعمق الفكري والتشكيك يجعل الإنسان ضائعا، باحثا عن الأوهام لا باحثا عن الحق. الإمام يقول فمن تعمق لم ينب إلى الحق، يعني لم يرجع إلى الحق. إذن الكفر أساسه التشكيك والإيمان أساسه اليقين. الإمام علي سلام الله عليه يقول الإيمان شجرة أصلها اليقين وفرعها التقى ونورها الحياء وثمرها الاتقاء. الإيمان إذن شجرة بذرتها يقين الإنسان. أما التشكيك في وجود الله، التشكيك في القبر، التشكيك في الحساب، التشكيك في البعث وكيف يبعث الإنسان، هذا غيب. الله لم يشرح هذا الغيب لك، أو شرح بمقدار معين، البقية اتركها للغيب. أما تتعمق بهذا المجال ومن ثم تصل إلى شبهات موجودة في بعض الكتب، شبهة الآكل المأكول، شبهة ما أعرف إيش، شلون الله يجمع الذرات، شلون الله يخلق الإنسان، هذا الجسم ممكن يتحول إلى أجسام أخرى، هذه قضايا مو يمك يا حبيبي، مو عندك، مو مهم تعرف الإجابة عليها ولا ما تعرف. ذلك البدوي الذي يشتري سيارة إن سئل هل لهذا السيارة مصنع، يقول نعم فيه له مصنع. إذا واحد سأله هذا البرغي ليش مخليه، إذا إلى مصنع ليش مخليه هنا، أنا ما مخلي ذاك الصوت، يقول الله ما أدري، لكن هذا السيارة إلى مصنع. وليش ما أعرف؟ والشيطان في الواقع يأتي ويركب شكوك الإنسان، يأتي إلى الشكوك ويركب عليها ويزيد الشكوك في ذهن الإنسان. آدم من أخرجه من الجنة وكيف أخرج من الجنة؟ الله قال له كل ما في هذه الجنة من ثمار ومن ملذات لك حلال، ما عدا هذه الشجرة لا. فوسوس لهم الشيطان، يجي قام يوسوس. وليش الله محرم هذا؟ خلي نجرب. الله حرم الخمرة عليه، لا تروح يمك، لا تقرب الخمرة، لا تقعد على سفرتي يا خمرة، لا هذا اللي الله حرمه شنو فيه، خلي نجرب. فوسوس لهم الشيطان، جاء الشيطان وركب الشك في آدم والشك في حواء، وكانت النتيجة سكارة الجنة هو ومن بعد أحفاده وأولاده. إذن من تعمق لم ينب إلى الحق، هذا أساس ودعامة من دعامات الكفر في مقابل اليقين، كما أن اليقين دعامة من دعامات الإيمان، التشكيك دعامة من دعامات الكفر. ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق. هنالك أناس يحبون الوصول إلى الحق، يجي يسأل، وهنالك أناس آخرون لا ما يحب الوصول إلى الحق، عنده جهل، دائما يجي يطرح جهله، يريد الظاهر بالعلم. وعبارة ثانية، عنده موقف سابق ويجي يجادل، يتخذ الموقف ماله. من كثر نزاعه بالجهل، اللي نزاعه زايد، دام عماه عن الحق. أنا أعرف ناس ذل طريقتهم بمجرد ما يقول لك شيء يريد تشكك لنازع، إما يطرح أسئلة وتشكيك وإما يجادل وياك، هذا دعامة من دعامات الكفر، النزاع بالجهل. ونتيجة هذا النزاع بالجهل هو أن عماه يستمر، ما في شيء، هو الخطران. ومن زاغ اللي قلبه يميل، العادل القائم على جنو على عدم الميلان، على تبصرة الفطنة، ولكن الكفر قائم على الزيغ يعني ميلان. شايفين بعض الناس يرون الحق هو الذي يطابق شهواته ورغباته، حتى الآيات القرآنية يريد يفسرها مثل ما هو يعجبه. إذا كان سريا استدل بآيات تدل على أن الله أعطى الملك لبعض الأشخاص، فأما الإنسان إذا مثلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. إذا الله ابتلاه بالفقر بدأ يبحث عن أدلة وبراهين الفقر. إذا كان حاكما بشكل، إذا كان محكوم بشكل ثاني، يعني بعبارة ثانية ويتبع شهواته، لكن يدور على أدلة وبراهين إلى الشهوات والرغبات. الذي قلبه يزيغ ويميل إلى جهة ساعد عنده الحسنة، سيرى السيئة حسنة، وحسنة عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة. الضلالة لها سكر، يعني واقعا اللي قلبه يزيغ ويميل إلى الشهوات والرغبات والهوى، هذا يعيش حالة من السكر، كما أن السكران لا يفيق فذلك هذا لا يفيق. إذن من دعائم الكفر هو ميلان القلب، قلبك لازم يكون مثل الميزان، لا يميل إلى جهة حتى لو في مصلحتك. احنا في الواقع الليلة نريد نخلص هذه الكلمة للإمام علي عن الكفر لكي نذهب إلى الشك الليلة القادمة، ولا نريد التعمق في هذا المجال كثير لأن هنالك كلمات أخرى للإمام في أماكن ثانية تتحدث عن الكفر وما شابه ذلك نتعمق فيها. ومن شاق أما ذلك الرجل العنود يريد أن يكون شاذا في المجتمع، الأمة في جهة وهذا في جهة أخرى، الجماهير في جهة وهو في جهة أخرى، دائما يحب أن يسبح ضد التيار. طبعا إذا كانت الأكثرية مع الباطل لا يطلب منك أن تميل معها، ولكن هنالك إنسان بطبعه يحب العناد، العناد عماد من أعمدة الكفر. بعض الأوقات الإنسان يرى الحق في جانب آخر ولكن يعاند، لا تنسى أن الكفر يأتي ويبنى على هذا العناد. الذي يشاقق الأمة فهو كالتائه في وسط البلد، لأنه مو تائه في الصحراء. ومن شاق وعرت عليه طرقه في طرق ولكن تصير وعر عليه. شايف بعض الأوقات تأتي ثورة إسلامية تنجح، ولكن هنا تأتي جماعة للشقاء والعناد ووجود بعض الزيغة في نفسها، هذه تعاند تخالف، هذه تكون تائهة رغم وجود الطرق. ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره، الأمر السهل يصير معضل عليه، الحياة تصير بالنسبة له صعبة. وعرت عليه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه، ما يعرف شلون يخلص روحه وشلون يطلع من تلك الورطة. الشقاق هنا يقابل الزيغ، كان يقابل العدل في أعمدة الإيمان، والشقاق يقابل الجهاد في الإيمان. من أعمدة الإيمان الجهاد، الجهاد شنو؟ الجهاد هو مواجهة ومقاومة العدو، لكن هذا يأتي ويقاوم المؤمنين، يعني تظهر بطولاته وين؟ تظهر بطولاته ليس في مواجهة الأعداء وإنما في مواجهة المؤمنين، رجولته بطولته استقامته مقاومته وتضعيته تظهر في قتل عالم إمام جمعة، بطولاته لا تظهر في قتل أئمة الكفر. يرى أئمة الكفر في علماء وفي أئمة الجماعة وفي مؤلفين وفي خطباء وما شابه ذلك، هؤلاء مشاكسون، نفسيته نفسية معقدة، وفي العناد والشقاق عماد من أعمدة الكفر. هذه هي إذن أعمدة الكفر، والكفر على أربع دعائم، على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق، فمن تعمق لم ينف إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرض عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.